الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للموفق ابن قدامة الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. ونواصل في هذا الدرس ما بدأناه في الدرس الفائت من أحكام الاجتهاد والتقليد. وقفنا عند فصل النقل والتخريج في قوله: فصل. حكم المجتهد في مسألة لعلة كحكمه في غيرها عند وجود تلك العلة. وفرقنا في الدرس السابق بين التخريج والنقل والتخريج بأن التخريج هو قياس قول على قواعد المجتهد من غير نقل له في مسألة. فإن كان له نقل في مسألة وقيست مسألة أخرى عليها سمي ذلك نقلا وتخريجا. قال: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص عليها، مسائل أخرى مسكوت، إذن الأولى تسمى المنصوصة والثانية تلحق بها، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسائل المعللة. مذهبه في المسائل المسكوت عنها كمذهبه في المسائل المعللة، لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع. هذا إذا بين العلة. فإذا لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين. قلنا إنه إن ذكر حكما في مسألة من غير أن يبين علة وجاءت مسألة أخرى مشابهة لها، لم يخلو أن تكون المسألة الأخرى إما أن تكون مشابهة للمسألة المنصوص عليها شبها يجوز خفاؤه على بعض المجتهدين، أو مشابهة إياها شبها لا يجوز خفاؤه على بعض المجتهدين. إذا كان يجوز خفاء مثلها ففي هذه الحالة لا يجوز القياس، لأننا لا نضمن أن المجتهد إذا عرضت له المسألة الأخرى المسكوت عنها أنه ربما أجاب فيها بحكم آخر للفرق بين المسألتين. لكن الخلاف فيما إذا كانت المسألة المسكوت عنها لا تفترق عن المسألة المنصوصة، أو ليس بينها وبين المنصوصة فرق يجوز خفاؤه على المجتهدين. اختيار الشيخ هنا أن حتى هذه الحالات لا يجوز فيها التخريج، لكن القول الآخر أنه إن كانت المسألة المسكوت عنها لا تخفى ولا تفترق عن المسألة المنصوص عليها ويعني ذلك الفرق لا يظهر عادة عند نظر المجتهد، فإنه يجوز أن تلحق بها. فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين. فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له يعني للمجتهد لم يصر فيها يعني لم يذهب فيها إلى ذلك الحكم الذي ذكره في المنصوصة، ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس، وإثبات المذهب بالقياس ليس بصحيح لأنه لا ينسب لساكت قول، ولأن القياس تنبغي أن توجد فيه العلة ولا توجد علة هنا فليس ثم قياس. يقول: ولذلك افترق في منصوص الشارع، فما نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به، يعني ما ذكره الشارع كما ذكره المجتهد إذا ذكر له علة جاز أن ينسخ وينسخ به مع وجود هذه العلة، يمكن أن يناط الحكم بالعلة وجودا وعدما. أما الذي لا تدرى له علة فإنه لا يمكن أن ينسخ ولا ينسخ، وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به. إذن كل هذه المسائل هي تحت المسألة الأولى، فيما لو نص المجتهد على حكم في مسألة ولم ينص على حكم في مسألة أخرى شبيهة بها، ففرقنا بين ما لم يبين علته وبين ما بين علته. هذه كلها مسألة أولى. المسألة الثانية: لو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين. إذن المرة الأولى كان هناك منصوص ومسكوت، هذه المرة هناك منصوصان. لو نص على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين فقال في واحدة يجوز وفي الأخرى لا يجوز، يقول لم ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألة روايتان. هذا ما ذكرنا إنه هو هذا هو النقل والتخريج، إذا ذكر المجتهد حكمين لمسألتين فلا يجوز أن ينقل حكم كل واحدة إلى الأخرى، فتكون في كل مسألة وهو قد نص فيها على حكم واحد يكون فيها روايتان، واحدة بالنقل والثانية بالتخريج. هذا معنى النقل والتخريج، أن الروايتين أو القولين اللذين في المسألة إحداهما بالنقل يعني بالنص والأخرى بالتخريج، كما ذكرنا مثال أن أحمد قال في من لم يجد إلا ثوبا في العاري إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا قال يصلي ويعيد، يصلي ويعيد، وقال في المحبوس في مكان النجس قال يصلي ولا يعيد. فهذان حكمان متشابهان، وجه الشبه بينهما أن كل من طهارة الثوب والمكان كلاهما شرط من شروط صحة الصلاة عند أحمد، فهذا وجه الشبه بينهما. فمن ثم ذهب بعض الحنابلة كالشيخ المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام في المحرر إلى أن كل من المسألتين فيه روايتان أو فيه وجهان بالنقل والتخريج، فقال في الصلاة في الثوب النجس عند عدم غيره قال أن فيه الإعادة وعدم الإعادة، الإعادة بالنص وعدم الإعادة بالتخريج، لذلك سمي النقل والتخريج. والثانية الصلاة في المكان النجس مع عدم الإعادة، النص قال إنه لا يعيد فقال فيه روايتان عدم الإعادة هذا النقل والإعادة بالتخريج على الثوب، هذا يسمى النقل والتخريج. هل يمكن، هذا طبعا اجتهادي، لذلك الشيخ يقول لا يجوز النقل والتخريج، لكن هذا ليس قولا واحدا عند الحنابلة، بل من الحنابلة من يجوز النقل والتخريج، منهم ابن تيمية الجد والحفيد كما ذكر الطوفي في الشرح أن شيخ الإسلام كان يعمل هذا بشرط أن يدرك كيفية اجتهاد المجتهد. لكن هل هناك طريقة لنقض النقل والتخريج؟ طريقة واضحة، إذا كان النقل والتخريج مبتناه على التشابه بين المسألتين فيمكن إبطال النقل والتخريج إذا أثبت المجتهد أن هناك فرقا بين المسألتين، يعني لو استطاع أن يفرق بين طهارة الثوب وطهارة المكان في هذه الحالة تتجه كل رواية على محلها فحسب ولا ينتقل إليها حكم الآخر، هذا يسمى تقرير النص. إذن هناك فرق بين النقل والتخريج، ضده تقرير النص. ما معنى تقرير النص؟ بيان أن النص في المسألتين صحيح على وجهه وليس بين المسألتين تشابه يؤدي إلى تشابه الحكم. فمعنى أن يقرر المجتهد النص ده اصطلاح، يقرره يعني يبين أن كل حكم ملائم للمسألة التي هو فيها ولا تشابه مؤثر بين المسألتين. على سبيل المثال المسألة التي معنا مسألة طهارة الثوب والمكان، أن أحمد قال في الثوب يعيد وقال في المكان لا يعيد، هذا النقل والتخريج أن تجعل الروايتان في المسألتين، لكن كيف نقرر النص؟ يعني إن أردنا أن نقرر النص بمعنى أن نقول لا كل مسألة من هاتين المسألتين مختصة بحكمها ما فيش نقل، الطوفي حاول هذه المحاولة في الشرح قال يمكن أن يقرر النص بأن يقال إن المكان لا تنفك عنه الصلاة عقلا، إنه كل مصل ينبغي أن يصلي في مكان، بخلاف الثوب فإن الثوب قد يستغني عنه الإنسان، يعني الإنسان يستغني عن الثوب، فإذا كان مستغنيا عن الثوب كان أقل في الاشتراط من المكان، لا ينفك إنسان عن المكان لكن ينفك عن الثوب. فمن أجل هذا التفريق يمكن أن يحمل اختلاف الروايتين عن أحمد المسألتين، وأن التشابه بينهما ليس تاما من كل وجه، إنه في مسألة الثوب قال يعيد لأن الثوب ليس لازما لزوما عقليا للصلاة بخلاف المكان فإنه لازم لزوما عقليا، فقال من أجل هذا أحمد قال لا يعيد في المكان. إذن هذا اسمه إيه؟ هذا اسمه تقرير النص، تقرير النص. قال إذن الشيخ لا يرى أصلا النقل والتخريج خالص، لكن عند من يرى النقل والتخريج إنما يجاب عنه بإيه؟ بتقرير النص، بتقرير النص أن يبين أن بين المسألتين المتشابهتين فرقا مؤثرا يجعل كل حكم في كل مسألة ملائما له. فهي خلاص ما نقولش بقى إن الصلاة في المكان عند أحمد فيها روايتان عدم الإعادة بالنص والإعادة بالتخريج، لا، يبقى اللي في الثوب النجس إذا لم يجد غيره فيه رواية واحدة وهي الإعادة، المكان فيه رواية واحدة وهي عدم الإعادة، وذلك يسمى تقرير النص. لو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألة روايتان، لأن إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا له في المسكوت عنه كما في المسألة الأولى، فبطريق الأولى ألا نجعله مذهبا له فيما نص على خلاف، واضح. ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة، دي يشير إلى إيه؟ إلى إذا ذكر نصا بعلة، دي دلالة، أو دلالة تجري مجرى نصه، ولم يوجد إحداهما في اللي احنا معانا هنا، لأنه لا له نص ولا له دلالة، بل له نص ونص آخر مختلف. يقول: وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى لكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة، فالدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح. أي بأن ننتبه هنا أن هناك فرقا بين مسألتين، أن يذكر مسألة للمنصوصة ويدلل أو يشير بدلالة إلى المسكوت عنه. إزاي يشير بدلالة إلى المسكوت عنه؟ بالعلة، أن يذكر علة. وبين أن يذكر حكما منصوصا ويشير بدلالة إلى حكم مسألة أخرى ثم توجد في المسألة الأخرى له حكم آخر، نص آخر. فالذي جعلنا نلحق المسكوت بالمنصوص في الأول أن المسكوت ليس فيه دلالة البتة، ليس فيه حكم البتة، فاستعنا إذن بالدلالة التي في المنصوص. لكن الحالة الأخرى صار عندنا تعارض بين الدلالة في المنصوص الأول وبين منصوص الثاني. ففي هذه الحالة ما الذي يقدم؟ يقدم منصوص الثاني. إذن يتصور لو أن الإمام ذكر حكما في مسألة معللا إياه بعلة، وجاء في مسألة أخرى فيها نفس العلة التي علل بها الحكم الأول وذكر حكما ثانيا للمسألة الثانية، لا نخرج في هذه الحالة، لا نخرج ولا نقول نلحق المسكوت إنه ليس مسكوتا، الثاني ليس مسكوتا. إذن هناك فرق. وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى لكن قد نص فيها، ما بقيتش مسكوت عنها بقى والاثنين منصوصين، على خلاف تلك الدلالة التي ذكرها في المنصوص الأول، فالدلالة الضعيفة اللي في المنصوص الأول لا تقوم النص الصريح في المنصوص الثاني. ثم قال: فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين. أنا ذكرت في أول الدرس السابق إنه هذه مسألة ثلاثة مسائل، إذا نص في واحدة وسكت عن الأخرى، أو نص في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، أو دي بقى الحالة الثالثة، إذا نص في مسألة واحدة بحكمين مختلفين. خلاص، إذا دي المسألة التجربة اللي عايز ترتبها دي رقم ثلاثة. إذا المسألة الأولى هي التي كان فيها نقل والتخريج، هي المسألة الأولى، والثانية فيها نقل وتخريج، لكن المسألة الثالثة هذه التي فيها الترجيح بين الأقوال المختلفة للمجتهد في مسألة واحدة. وإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين، كما ذكرنا الإمام أحمد مثلا اختلفت عنه الرواية في نقل الزكاة خارج البلدة التي فيها المزكي، فنقل عنه الجواز وعدم الجواز. إذا مسألة واحدة. فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما، طب لو علم تقدم أحدهما صار هو المنسوخ وصار الثاني هو المذهب، ولم يعلم تقدم عندكم تقدمها مش عارف ليه نصبها، هي طبعا ايه، هي نائب فاعل، ولم يعلم تقدم أحدهما بالضمة مش بالفتحة، ولم يعلم تقدم أحدهما أحد القولين في المسألة الواحدة، اجتهدنا في أشبههما بأصوله، خلاص منه ما صارش في ناسخ ومنسوخ، اجتهدنا نرجح بقى أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا، وكنا شاكين في الأخرى. إذن ده الترجيح ده لا يستلزم إيه؟ بطلان الرواية الأخرى مطلقا، لأنه لا توجد بينة قاطعة، يبقى أن هناك احتمالا وترددا في المذهب، لكن نجعل الأقوى مذهبا. وإن علمنا الأخيرة فهي المذهب، لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا، فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول، فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع. وفي مسألة خارج محل النزاع، لو صرح بالرجوع خلاص لا إشكال، لو قال رجعت عن الأول وهذا موجود كثير كثيرا في مذهب الشافعي ومذهب أحمد. فإذا رجع لا إشكال، لكن محل الخلاف فين؟ إذا علمنا قولا هو الأخير ويبقى القول الأول هو المنسوخ ولا يمكن أن ينسب إلى المذهب. فبعض أهل المذاهب يقولون لا، القول الأول أيضا يبقى قولا في المذهب، يبقى اجتهادا. ليه؟ قال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له أيضا، يعني المقصود أيضا، لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح. إذن هنا دخلنا في مسألة إيه، هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ إذن بس المسألة دي محتملة ومجملة، هم صحيح يقولون لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لكن كما سيأتي الآن ليس معناه أن الاجتهاد الثاني لا يبطل الأول، لا أبدا، معناه أنه لا ينقضه في الحكم كما سيأتي الآن. قال فإنهم إن أرادوا، إحنا بقى هو عايز يفصل في هذه القاعدة لأنهم استدلوا بها، فقول لهم لا، القاعدة دي غير ما أنتم فهمتم. يقول فإنهم إن أرادوا بهذه القاعدة ألا يتركوا ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا، فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها. إن أرادوا ألا يترك، مش يترك، فإنهم إن أرادوا ألا يترك، هو نفسه المجتهد يعني في نفسه صحيح كده، إن أرادوا ألا يترك المجتهد ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا. وإلا ما الذي استفاده باجتهاده الثاني؟ معنى اجتهاده الثاني أنه أدرك أن الأول باطل، فهو باطل يقينا. فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها، والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم الأول إلا بيفتي بقول باطل عنده، وكذلك الحاكم. وإن أرادوا أن الحكم الذي، هنا دخل في الحكم مش الاجتهاد، أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه الاجتهاد الثاني أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا. إحنا مسألتنا التي نبحث فيها تحقيق مذهب مجتهد معين، فإذا صار إلى قول ثاني كان الأول إيه؟ باطلا عنده ولا يجوز أن ينسب إليه ما يقول ببطلانه. لكن إذا كان المقصود بالحكم يعني إذا أفتى مفتن بصحة زواج معين ثم تغير اجتهاده فلا يلزم المستفتي اللي مشى بالفتوى الأولى أن ينفسخ نكاح، يفضل ماشي بالإيه؟ بالاجتهاد الأول. هذا معنى أن الاجتهاد لا ينقض به بالاجتهاد. قال بص بيقول بقى إنما الخلاف الذي معنى هنا فيما إذا تغير اجتهاده في المجتهد هل يبقى الأول مذهبا له أم لا، وقد بينا أنه لا يبقى. كيف يبقى ويصرح ببطلانه أو يكون انتقاله إلى الثاني مبطلا إلى الأول، وإلا يقول بالنقيضين فيبطل، ثم يبطل ما ذكروه بما صرح بالرجوع عن القول الأول، فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه؟ انتم تقولوا ايه، انه الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، طب اذا هو صرح انه الاجتهاد الأول كان باطلا تقول له ايضا لا ينقض، فلا بد من نقض الاجتهاد. وهذا كثير في مذهب احمد، كان يقول كنت اقول بكذا ثم جبنت عنه، كنت اقول بكذا ثم رجعت عنه، كان يقول هذا. يقول فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد في هذه الحالة. وعند ذلك ينبه على أن المجتهد في نفسه بقى لو تزوج امرأة خلعها ثلاثا وهو يرى أن الخلع فسخ، ومختلفون في الخلع هل هو طلاقا فسخ، فلو كان فسخا لم يحتسب طلاقا. لو تزوج امرأة خلعها ثلاثا وهو يرى أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وطلع طلاق واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها، كانت معاه سرح، ولم يجوز له إمساكها على خلاف اعتقاده، وإلا يبقى هذا زنا. فإن حكم دفن في اجتهاده هو في نفسه، لكن لو كان فتوى بقى أو لو كان قاضي أو كان حكم حاكم، حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم. ده استحسان بقى، ده اللي بيسموه استحسان، عشان كده بيقول لمصلحة الحكم. لأن الاستحسان هو العمل على خلاف موجب القياس لمصلحة، كما درسنا قديما. الاستحسان هو إيه؟ مخالفة موجب القياس لمصلحة. كان موجب القياس أن يفرق بينهم، لأنه كانوا يعملوا حاجة حلال والمجتهد اللي هم بيقلدوه لأنه أعلم منهم رأى أنها صارت حرامة أو أن الحكم الأصلي فيها الحرمة. لكن لماذا قال الفقهاء في تلك المسألة بالاستحسان، يعني بخلاف موجب القياس لمصلحة الحكم؟ ليه؟ فإنه لو نقض الحكم بالاجتهاد لنقض النقض، ممكن يجي واحد بعد كده ويخالف هذا النقض كمان وتسلسل، ما يبقاش الأحكام ومعايش الناس من صحة الأنكحة والبيوع ونحو ذلك لا يبقى لها قرار، ما المجتهد ممكن يغير 5-6 مرات وممكن أحد غيره يجي يغير وهكذا. لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق بها. عشان كده طبعا ده يمثل إشكالية على مسألة درجات التقاضي في الفقه المعاصر، لأنه كده ما بيقضي فبيجي واحد ينقض الاجتهاد، فممكن يقول الله أنا مشيت بقضاء الأول، إلا لو ضبط ذلك، يعني يبقى معروف أنه في المسألة درجتان أو 3. أما إذا أنكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد، فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض. عايز يقول أنه فتوى المفتي مثل حكم الحاكم، وكي كلمة الحاكم عند الفقهاء عام من القاضي، يعني الحاكم كل من إيه؟ من حكم بين اثنين، لذلك أبواب هذه الأبواب الحكم بين اثنين، إذا احتكم إلى واحد كان حكمه نافذا شرعا زي القاضي بالضبط، لما ارتضوه وحكموه لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم. إذن إذا كانت فتوى أو حكم فلا ينقض الاجتهاد. أما في نفس الأمر من حيث المذهب ومن حيث عمل المفتي والمجتهد في نفسه فإنه ينقض. هذا بالنسبة للمسألة، هذه بالنسبة لمسألة بعض أحكام المجتهد في أقواله المختلفة. ثم بعد ذلك دخل في أحكام التقليد. قال: فصل في التقليد. التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق، قلادة، ماشي، وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، يكفيك من القلادة ما أحاط بعنق، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد. قال الله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل: لا تقلدوها الأوتار، كانوا يقلدونها أوتار القسي، قسي الأقواس يعني، من أجل العين، تمائم محرمة، فقال: لا تقلدوها الأوتار. ده على الصحيح يعني في التفسير. قال الشاعر: قلدوها تمائما خوف، شوف اهو تميمة، خوف واش وحاسد، تمائما هذا ممنوع من الصرف لكنه مصروف هنا للضرورة، من ضرورات الشعر أو من ضرائره. هذا في اللغة كله ما يهمناش. ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، يقال قلده أمره، هذا استعارة. ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال لقيث الإيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وهو في عرف الفقهاء تعريف بقى التقليد إصلاحا: قبول قول الغير من غير حجة. احنا قلنا كذا مرة، قبول قول الغير من غير حجة، لأن المقلد ليس أهلا لمعرفة الأدلة فيقلد قول الآخر من غير حجة. وطبعا العلماء كتبوا كتبا كثيرة في أدب الفتوى، كابن حمدان عنده صفة الفتوى، وابن الصلاح صفة المفتي والمستفتي، كثير من الكتب بينوا فيها أحكام ذلك. ولذلك المشهور عند الفقهاء أنه لا يجب أن يخبر المفتي المستفتي بالدليل، يعني هو يجوز ولا يجوز، لكن ذلك على سبيل الكمال والاستحباب، لأنهم يفترضون أن المقلد ليس أهلا لمعرفة الدليل. فهو هكذا هو تعريف التقليد، لذلك هو محرم. التقليد الأصل في حكمه أنه محرم، وإنما يجوز له للضرورة. لذلك الناس اللي فرحان احنا مقلدين، احنا مقلدين، الذي يخبر عن حاله انه مقلد فكأنما يخبر عن حاله انه يأكل لحم الميت، خلاص. لذلك الواجب على المؤمن دائما وهو في سعي المتصل ان يرفع عن نفسه معرة التقليد كيفما امكن، ولو في مسائل دون مسائل، حتى لو ما يقدرش في كل مسائل، لكن كلما يعرف مسألة يستطيع ان يبلغ فيها ان يعلم الحكم بالحجة، لانه لا يجوز اتباع احد اتباعا من غير معرفة الحجة إلا المعصوم. وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة، أخذا من هذا المعنى، من معنى التقليد في اللغة أنه يضع الأمر في عنقه. فلا من أجل ذلك بقى فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا، لأنه من غير حجة، بينما قول النبي هو الحجة والإجماع تقليدا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه. عشان كده أيضا لا يسمون قول النبي فقها، ولا يسمون علمه فقها، ولا يسمونه فقيها، لأن الفقه هو أخذ الأحكام من الأدلة، وهو قوله هو الأدلة، إن هو صاحب الشريعة. طيب الذي يجتهد فيه هل يسمى ذلك فقها؟ ده خلاف، مسألة أخرى، لكن نتكلم المسائل التي ثابتة، التي هي ثابتة بالنص. فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا، لأن ذلك لو القول والإجماع هو الحجة في نفسه. قال أبو الخطاب، عايزين الآن يقسمون ما يجوز فيه التقليد وما يحرم. الطريقة المشهورة عندهم أن أصول الدين، مسائل العقائد يعني، لا يجوز فيها التقليد، وفروع الدين يجوز فيها التقليد. ده تقسيم مين؟ ده تقسيم الأشاعرة. خلاص، أن إيمان المقلد فيه ترديد، كما يقول اللقاني في جوهرة التوحيد. بعض المتكلمين يرون أن إيمان المقلد فاسد أصلا كافر، وبعضهم يرى أنه صحيح، وهذا قول أهل السنة، وبعضهم يرى أنه صحيح مع الإثم، وهذا الراجح عند أغلب الأشاعرة من المتأخرين، إنه صحيح لكنه آثم. قال أبو الخطاب الكلوزاني: العلوم على ضربين، يعني على نوعين، منها ما لا يسوغ التقليد فيه، لا يجوز، حرام، وهو معرفة الله لأصول الدين، معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك، ونحو ذلك، لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده، وبيقلد عالم غير معصوم، أو يحيله، عندكم غلط هنا صلحوه، أو يحليه، لا يحيله، يحيله يعني يمنعه، يرى أنه محال، إما أن يجوز الخطأ أو يحيله على المقلد. فإن أجازه، إن أجاز عليه الخطأ فهو شاك في صحة مذهبه، يبقى يقلد من يجوز أن يكون مخطئا، فذلك يكون شاكا، والمطلوب في الإيمان إيه؟ اليقين. فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه، وإن أحاله، لو مستحيل أن يخطئ المقلد ده، فبما عرف استحالته ولا دليل عليها لأنه غير معصوم. وإن قلده في أن قوله حق، فبما عرف صدقه. وإن قلد غيره في تصديقه، يعني واحد قال له ده صادق، يرجع الكلام إلى هذا الآخر أيضا. وإن قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الآخر. وإن عول على سكون النفس في صدقه، فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟ مصيبة طبعا. هو صحيح أنه يكتفى بسكون النفس، يكتفى بسكون النفس، إن قلد إنسان إنسانا في أصول الدين هي معرفة الله والرسول، يكتفى في ذلك بسكون النفس. يقول: ما الفرق بين سكون المسلم وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟ الفرق واضح، أن اعتقاد النصارى باطل في نفس الأمر، أما اعتقاد المسلمين فصحيح في نفس الأمر، ولا نفرق بين الإسلام والمسيحية في نفس الأمر، نفرق طبعا. هو أن يسوي بين إيه؟ بين المقلدين، فهذه تسوية إضافية. يقول: ما الفرق بين التقليد بالإضافة لليهود والنصارى والتقليد بالإضافة إلى المسلمين؟ حكم نسبي يعني. نحن نقول أن الحكم إيه؟ ليس نسبيا. الفرق أن هذا يقلد في حق خالص، والثاني يقلد في شرك، المجتهدون يعلمون ذلك، يعني إحنا ما نبحث حكم المقلد عند نفسه، إن المقلد لا يجتهد، إنما المجتهدون هم الذين يحكمون بصدق إيه؟ بصدق الرسول. فمن قلد في صدق الرسول لا يقال ما الفرق بين تقليده في صدق الرسول وتقليد النصارى في التسليس مثلا، هذا باطل وهذا حق، هذا واضح. المهم، فهذا هو ده مذهب الأشاعرة طبعا، من نجد عربي. يقول: وإن عول، إذا المعول على سكون النفس، مشكلة في الشك، إنه صحيح يرد هذا إذا كان مقلدا شاكا، نقول الشك نقيض الإيمان، لكن إن سكنت نفسه، كما كان يأتي واحد أعرابي للرسول يسمع آية فيسلم، يرى وجهه فيسلم، إيه الدلائل؟ لم يرى معجزة حتى، واحد يقول له أسلم يسلم، إذا المعول هنا إنه نظر في الدلائل، ما بيقوله لازم ينظر في الدلائل، وبعضهم يقول لازم يشك، وبعضهم يقول يجب النظر المؤدي إلى الشك، 11 قول عنده. لا، اللي حصل سكون النفس. طيب إيه اللي صحح سكون نفسه؟ صححه أن الذي سكنت إليه نفسه حق، حق عند من؟ عند ذلك المقلد، وحق في نفس الأمر، وإن كان المقلد لا يستطيع أن يقيم الدلائل، لكن غير المقلد يستطيع أن يقيم الدلائل، ومن علم حجة على من لم يعلم. وإلا الرسول ما جابش كل واحد يسلم يقول تعالى أقول لك الدلائل، تعالى أوريك معجزة، هذا غير صحيح، غير صحيح. نعم، الرسل قاموا بمعجزات مع أقوامهم، لكن لم يتوقف إيمان كل واحد على المعجزات، غير صحيح. وإنما عول على سكون النفس في صدقه. فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟ وما الفرق بين قول مقلده بالفتح بقى اللي هو بيقلده يعني؟ ما الفرق بين قول مقلده أنه صادق وبين قول مخالفه من يهود النصارى؟ طيب ده تقليد في وصول الدين. يقول: وأما التقليد في الفروع الفقهية بقى فهو جائز إجماعا. هذا أيضا خطأ، ليس جائزا إجماعا، أنه يخالف فيه الظاهرية ويخالف فيه مجموعة من، وهو نفسه الشيخ هنا سيذكر أن بعض القدرية يرون أنه غير صحيح، فهذا منقود لما ذكره الشيخ هنا. وما لم يذكره هو أن ابن حزم بقى بالعكس بيقول التقليد لا يجوز إجماعا، يعني إجماعين هم ضد بعض، فهو لا يجوز إجماعا في حق القادر على الاجتهاد، ويجوز إجماعا في حق من؟ في حق غير القادر على الاجتهاد، في حق العامة. وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا، قلنا ده في نظر، فكانت الحجة فيه الإجماع. ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، بخلاف ما ذكرناه، بخلاف ما ذكرناه في أصول الدين، فإن المخطئ فيها غير إيه؟ غير معذور. ده اللي إحنا ذكرناه سابقا في أن أصول الدين الحق فيها واحد ولا يعذر فيها المخطئ، هو ماشي على هذا التقسيم. فبيقول: أما الفروع فقصاراه، يعني لو قلد واحدا مخطئا فهو قلد غير مأثوم. فمن هذا هو الفرق بين أصول الدين وفروع الدين. وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا، دي الحجة الأولى الإجماع، فكانت الحجة فيه الإجماع. ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، بخلاف أصول الدين، بخلاف ما ذكرناه، فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك إذا لم يعلم. وذهب بعض القدرية، ثم المعتزلة ويسموهم القدرية، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا، في الأصول وفي الفروع، وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم، عوام الصحابة يسألون علماء الصحابة. وذلك أيضا لأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، هو مكلف بالصلاة والزكاة، مكلف بالأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع، فيؤدي إلى خراب الدنيا. ده كلام الغزالي في المستصفى، يقول: العوام حكمهم تعليم أركان الدين الكبرى وأن يشتغلوا بالصناعات والحرف التي تقيم الدنيا، لكن لو كل الناس يشتغلوا مجتهدين يشتغلون بذلك عن الحرف والصناعات وتخرب الدنيا، تروح تشوف واحد كباك ولا بتاع قاعدين يجتهدوا كله. فإذا توزع الاختصاصات العلمية من ضرورة العمران. ثم قال: ما زال يجيب على مذهب من يوجب الاجتهاد على العامة. طبعا الشوكاني عنده رسالة في التقليد ذهب فيها إلى وجوب الاجتهاد على الجميع وحرمة التقليد. ثم: ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد؟ فإلى متى يصير مجتهدا؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام. ما أنت لو قلت يحرم التقليد، إذا ينبغي إذا نزلت به مسألة لم يعلم حكمها ينبغي أن يرجع الكلام فيها حتى يبلغ الاجتهاد فيها، فإذا لم يبلغه أبدا لم يكن هناك حكم فيها. فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، قال أبو الخطاب الكلوزاني: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمسة، يعني يجب أن يعلمها بدليلها، يعني لا يعلم أن الصلاة واجبة لأن المجتهد قال له ذلك، يجب أن يعلم أنه أقيم الصلاة. طبعا ده شبه إيه؟ شبه شوية مسألة الأصول الثلاثة، إنه عشان يجيب على القبر يجب أن يعلم المسائل الثلاثة بأدلتها، ده في تفصيل طويل. قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا، لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك، العامة مثل العلماء يعرفون أركان الإسلام، وإنما جاز التقليد لأن المجتهد عنده فضل علم على العامي، فإذا استوى العامة والعلماء في العلم بمسألة لم يجوز التقليد، بل ينبغي معرفة المسألة بدليلها، لأن العامة شاركوا العلماء في ذلك، يعني في العلم بالأركان الخمسة، فلا وجه للتقليد، لا وجه للتقليد. طيب، هذا بالنسبة لحكم التقليد. إذا نحن نلخصه، يعني أن التقليد من حيث الأصل يجوز للعامي ويجب إذا احتاج إليه، يعني حكمه الجواز للعامي، لكن متى يجب على العامي؟ إذا احتاج إلى معرفة الحكم، كأن نزل به الحكم، وينبغي أن يعلم ذلك، ينتقل إلى الوجوب. ليه؟ لأنه مطالب بالحكم، وإتيانه بالحكم متوقف على معرفته به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينبغي أن يحصل الحكم بالسؤال من أجل ذلك. ويحرم على المجتهد ومن عنده قدرة قريبة على الاجتهاد، يحرم عليه التقليد، لا إشكال في ذلك، مع أن يحتفظ بأن الأصل في حكم التقليد عدم الجواز، لأن الله قال اتبع ما أوحي إليك من ربك. فالسؤال أهل الذكر قال إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، ومع ذلك فإن الشرع كله حث على العلم والتعلم، وقل رب زدني علما، خلاص. فإذا هذا في حال الضرورة، ويبقى الإنسان مخاطبا خطابا تكليفيا إلى الأبد، إلى أن يموت بأن يرفع عن نفسه معرة الجهل وأن يكون عالما. فنحن لا نحرم التقليد مطلقا، ولا نوجب الاجتهاد مطلقا كما هو في بعض المواقف التي عند المعاصرين، ولا أيضا نستروح إلى التقليد. أن بعض إخواننا المتمذهبين اللي بيحبوا المذاهب وكذا، ما عندناش مشاكل واحد يدرس على المذاهب وكذا، لكن لا يبقى دائما تنتقل عنده المسائل من كونها وسائلية لكونها غائية. يعني ما بقاش المذهب، بما أنه كان وسيلة للتفقه وللتدرب والتمرن على معرفة الأحكام، وبعدين ياخد طريقه، إلى أنه يبقى كل مسألة اللي قلنا احنا مقلدين، احنا ملناش قول، ما أنت بتفهم وعندك قول، خلاص. فينبغي أن لا تتحول الوسائل إلى غايات. وتلاميذ الصحابة اللي كانوا مقلدين وبيسألوهم مجاهد بن جبر وطاووس ومش عارف مين، صاروا هما وعطاء وكذا، صاروا هما مجتهدين الأمة، فضلوش يقولوا احنا مع ابن عباس وكذا. فكلا طرفي قصد الأمور زميم كما يقولون، التوسط في ذلك. قال فصل: من يستفتيه العامي. دخل في بحث آخر في أحكام العامي من يستفتي. هذه المسألة المقصود بها أصالة حكم استفتاء المجهول، حكم استفتاء المجهول، لا خلاف أنه يستفتى العالم الورع، أنه يشترط في الذي يستفتيه المستفتي شرطان: العلم والعدالة، العلم الذي يؤهله للإفتاء، والعدالة بمعنى أن يكون عدلا غير مخروم، العدالة أو المروءة، لا يأتي كبيرة ولا يأتي بذنب من الصغائر الخارمة للمروءة، هذا لا خلاف فيه. الثاني: الجاهل أو الفاسق، هذا أيضا لا خلاف في عدم جواز تقليده. إذن عندنا مسألتان كما نقول خارج محل النزاع، نحن لأن ننقح المناط، ده اسمه تنقيح المناط اللي بنقول عليه، إن عندنا مسألتان خارج محل النزاع، من تحقق فيه العلم والدين هذا يجوز تقليده بالإجماع، ومن تحقق فيه خلاف ذلك يعني علمناه هذا لا يجوز تقليده إجماعا، دون مسألتين خارج محل النزاع. فاضل إيه بقى؟ من جهل حاله في أحدهما أو كليهما، من جهل علمه أو جهل عدالته، مش علم فقدهما، جهل، في فرق بين المستور وبين إن واحد نقول هذا جاهل، معروف إنه جاهل، لكن واحد نقول لا نعلم هل هو عالم أم جاهل. يقول وهيبدأ يبحث هذه المسائل، دي مسألة الأولى، مسألة تقليد المجهول. المسألة الثانية اللي هيبحثها أيضا عشان نبقى فاهمين، مسألة هل يجب تقليد الأعلم أم لا، يجب تقليد الأعلم أم يتخير. يقول: ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد. طيب إذن يجب، ما طريق العلم إلى ذلك، ما أمارات ذلك، ما هو عامي لا يعلم الاجتهاد. يقول: بما يراه من انتصابه للفتية بمشهد من أعيان العلماء، واحد يسلم له العلماء بالفتية، سواء كان شغال مفتي، إذا الدولة معيناه مفتي، أو شغال إمام مسجد، يبقى إذا الدولة تقر ذلك، مش بس كله رسمي، مش كله حكومي، أو أنه يفتي بمحضر العلماء موجود في مكان فيه علماء، وإما أنهم يزكونه أو يثنون عليه أو يسكتون عليه وفتواه ظاهرة منتشرة، خلاص دي أمارات. واحد وله في التأليف والتصنيف وفتواه مشتهرة زائعة، لا يكلف العامي فوق ذلك، لأنه لو كلف فوق ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق. عشان كده احنا حتى بعض من لا نرضاه نحن في الفتوى ولا في الدين حتى، وشايفينه يمكن فاسق أو جاهل، لكن لما واحد بيسألنا طب احنا عملنا بفتواه، نقول نقول عمله صحيح. بعض المفتين، واحد مفتي سلطان ولا احد مجرم، ولا واحد عمل بفتواه هم طبعا في المفتين الرسميين يعني ما شاء الله مش كلهم. فبنقول له ايه؟ نقول فتوى صحيحه تعمل بفتواه يحل ويحرم الزيجات والبيوع، لانه لا يكلف فوق ذلك بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من اعيان العلماء واخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر. ده الاول العلم، ده الثاني الايه؟ العداله. ازاي تظهر العداله؟ واضح العداله لها سمات ظاهره، يعني واحد لابس سلسله ولا بيشرب خمر واضح انه فاسق، لكن واضح انه من اهل الصلاح، انه من اهل الصلاة، انه من اهل كذا، خلاص. يقول او يخبره عدل عنه، واحد يصدقه يخبره ان والله الشيخ فلان ده كذا حتى لو مش مشهور، اذا كان عدلا يصدقه لا باس يقلده، او يخبره عدل عنه. دي الحالة الأولى. فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. إذن هاتان هما المسألتان اللتان خارج محل النزاع. النزاع بقى في المسألة الثالثة، ومن جهل حاله إما في العلم أو في العدالة فقد قيل يجوز تقليده. يعني تدخلت بلد وأول واحد شفته في وشك كده قلت له الشيخ الصلاة دي صحيحة ولا بطيئة؟ لك صحيحة، ما تعرفش عنه حاجة، ما فيش أي أمارة من الأمارات. ففي ناس تقول آه ينفع، فقد قيل يجوز تقليده، لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه. ده واحد إيه بايع نفسه خلاص، هو الشيخ يقول لي على باطل. يعني مين الواحد لما بيحب يتزوج بيسأل، لما بيحب يشتري بيسأل، فشمعنا ده؟ يعني يقول وإن قلتم، هؤلاء الذين يقولون يجوز تقليد المجهول بيقولوا للذين يقولون لا يجوز تقليده، إن قلتم بالسؤال عن علمه فلا يمكن السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. ليه لا يجوز السؤال عن عدالته؟ يقولون إن هذا الأصل في المسلمين، الأصل العدالة. يقولون إن قلتم يجب السؤال عن علمه فأنتم تقرون معنا أنه لا يجب السؤال عن عدالته. لازم يفحص عن عدالته، ما تروحش تسأل واحد مفتي تقول له لو سمحت أنت بتصلي ولا بتصليش مثلا، الا لو يعني لو فيها علامه ظاهره على الفسق اه، لكن غالب الناس حتى الفساق ليس عليهم علامه ظاهره من الفسق، يستترون. يعني لا يشرع واحد يروح يصلي ولا واحد يقول انت متوضي ولا لا مثلا، لا يشرع. فشو بيقولوا ايه بقى؟ ان قلتم بالسؤال عن علمه فلا يمكنكم ان تقولوا بالسؤال عن عدالته، وهو حجه لنا في الصوره الممنوعه. ايه هي الصوره الممنوعه؟ اذا في صوره متفق عليها وصوره ممنوعه. المتفق عليها انه لا يسال عن عدالته، والممنوعه ايه؟ العلم. فيقولون لهم كما أنكم لا توجبون السؤال عن عدالته فكذلك هذا حجة لنا في الصورة الممنوعة وهو السؤال عن علمه. كما لا توجبون السؤال عن عدالته فكذلك يلزمكم أن توافقون ولا توجبون السؤال عن علمه. فإذا لم يجب السؤال عن علمه وعدالته فهو إيه؟ فهو المجهول، وهذا قولنا. بس في فرق بين العدالة والعلم كما سيأتي الآن. وقيل لا يجوز، هذا قول الجمهور والصحيح. قلنا ينصر بقى، ينصر القول من عدم الجواز. كل من وجب عليه قبول قول غيره، ده اللي هو مين؟ المقلد المستفتي العامي. كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله، معرفة حال هذا المجتهد الغير. فيجب على الأمة معرفة حال الرسول من أول الرسول بالنظر في معجزاته، ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول. ويجب على الحاكم معرفة الشاهد، وعلى العالم بالخبر الحديث يعني والأخبار المنقولة معرفة حال رواته. أظن مش روايته دي، أظن أنها رواته. عندك رواته ولا روايته؟ رواته صح؟ شوف بالتوقع. على العالم أنه يعرف حال إيه؟ الرواة. وفي الجملة كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ يمكن واحد ماشي وما يعرفش حاجة في حاجة، ازاي تسأله وتتبعه وقد يكون اجهل منك؟ طب اشمعنى بقى العدالة؟ او عفوا الاول يرد على مسألة عادة اهل البلاد وكذا. اما العادة من العامة فليست دليلا، عشان دي حاجة مهمة. العرف الذي يذكر عند الفقهاء العرف كدليل شرعي او كدليل من ادلة الاصوليين يقصدون به العرف الايه؟ العرف المعروف، يعني عرف اهل الديانة. عشان كده الفقهاء يذكرون ان العرف يذكرون له شروطا، يكون العرف الذي يعرف من أهل الدين والصلاح وكذا، ليس أي عرف، وإلا فكثير من الأعراف فاسدة ليست دليلا. أما العادة من العامة فليست دليلا. وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته، إن سلمنا إن احنا نجهل العدالة ونقلد، فلأن الظاهر من حال العالم العدالة، لا سيما إذا اشتهر بالفتية، ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق ميل درجة الاجتهاد. إذن في فرق فعلا، إنه ان الاصل العدالة لكن ليس الاصل العلم. الاصل ان الناس كلهم لا يعلمون، هذا الاصل، لان الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، الاصل الجهل. لكن العدالة صحيح بعض الفقهاء يقولون ان الاصل في الانسان ليس العدالة، هل الاصل في المسلم العدالة ام غير العدالة، خلاف من الفقهاء. لكن على كل حال اذا وجدت قرينة مثل انه مشهور بالفتوى وكذا، فالظاهر هو العدالة حتى تظهر بينة واضحة انه ليس عدلا، بخلاف العلم. فإذا نحن وإن لم نكن نكلف المقلد أن يفحص عن العدالة فهذا لا حجة فيه على قولكم أنه يجوز أن يستفتي من لم يفحص عن علمه، لأن الأصل في الناس العدالة أو الأصل في المفتين العدالة وليس الأصل فيهم العلم. ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عوامة إلا الأفراد إلا القلة، ولا يمكن أن يقال العلماء فسقة إلا الآحاد فافترق. الأصل في العلماء العدالة ولكن الأصل في الناس الجهل. هذا بالنسبة لمن يستفتيه العامي. مسألة ثانية بقى، هل يجب أن يقلد الأعلم أم له أن يتخير؟ الحاصل أنه لا يجب عليه أن يقلد الأعلم. ليه لا يجب أن يقلد الأعلم؟ لتعذر أن يرجح العامي بين مجتهدين أيهما أعلم، هذا فيه تكليف ما لا يطاق، وهذا يكون بالظن مين أعلم، الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، هو ما يعرفش حاجة، خلاص قد يكون ذلك بالشهرة بكذا وهذه ليست مرجحات. لكن هذا قبل السؤال، إذن هما مسألتان. المسألة الثانية، إذا سأل اثنين مجتهدين فأجاباه بحكمين مختلفين، دي بقى المسألة الثانية، ففي تلك الحال يجب تقليد الأعلم إن علمه، إن علمه. لكن حتى لو علم الأعلم قبل السؤال لا يلزمه أن يتجه إلى الأعلم، هو يلزمه أن يسأل مجتهدا وخلاص، مينيمم يعني أقل حد من الاجتهاد موجود يجوز السؤال. لكن لو سأل اثنين بالفعل وأجاباه بإجابتين مختلفتين، في هذه الحالة لازم ترجيح، هيعمل بالاثنين يعني؟ لا، فيجب ترجيح، يرجح ايه؟ بالهوى بالترخص، ياخد الاسهل ياخد الاخف. قالوا يقلد من الاعلم بعد السؤال. كل ده في خلاف طبعا. فصل، تعدد المجتهدين في بلد. وان كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم. اذا رجح ايه؟ التخير، لا يشترط الاعلمية. الامامية عندهم ايه؟ صحيح انه يشترط الاعلمية، عشان كده كل واحد من المراجع الموجودين دول اللي لهم رسائل تقليد كلهم ايه؟ معنى انه المرجع يطلع رسالة التقليد انه هو ايه؟ انه يقول انا الاعلم، انا الاعلم وينبغي تقليدي، انا الاعمى انا الاعلم وينبغي تقليدي. ده ما لا ليس شرطا. وان كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الاعلم كما نقل في زمن الصحابة، اذ سأل العامة الفاضلة والمفضولة في احوال العلماء. وإلا كان لازم كل الصحابة يسألون من؟ ابا بكر مثلا. لا، كانوا يسألون جميع المفتين من الصحابة. وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل، ده القول الثاني. وقد أومأ الخراقي، قلنا في المرة اللي فاتت ده مهم جدا، قد أومأ الخراقي إليه في باب القبلة فقال إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أو ثقهما في نفسه، في القبلة يعني، والأول أولى، إنه التخيير أولى لما ذكرناه من الإجماع، إجماع الصحابة. وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا. إذا الشيخ فرع مسألة ثانية، دي بعد السؤال، دي بعد السؤال. يعني لو الأعمى سأل اثنين وهو بيصلي قالوا له كده وكده جهتان مختلفتان، هنا ينبغي أن يقلد أوثقهما في نفسه. لكن لو دخل على طول سأل أي واحد منهم وأجابه يصلي معه، لا يجب عليه التحرج. وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلف، وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه، فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. وفيه وجه آخر أنه يتخير أيضا. إذا الوجه الثاني ده أنه يتخير قبل السؤال وبعد السؤال، يعني أنت لو سألت اثنين واحد قال حرام واحد قال حلال، يجوز أن تأخذ بقول الأقل علما عندك، يتخير لما ذكرناه من الإجماع. ولأن العامي ده ملحق بالفقرة نفسها، يعني دي مش فقرة جديدة، غلط. إذا هذا القول الآخر أن له أن يتخير بعد السؤال، هذا دليلان. الأول الإجماع بتاع الصحابة، ده استصحاب الإجماع. ولأن العامية لا يعلم الأفضل حقيقة حتى بعد السؤال، بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول، فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس درقها ليست معرفتها شأن العوام، ولو جاز ذلك لجاز له النظر في المسألة ابتداء. لو بيعرف الله الفرق بين معرفة الناس بالأدلة فهذا يستلزم أن يعرف مراتب الأدلة، لو يعرف مراتب الأدلة إذن ليس عاميا. ووجه القول الأول، إيه وجه القول الأول ده؟ وجوب المصير إلى قول الأعلم بعد السؤال، ما في وجوب المصير وفي التخير، فهو بيقول لا هم احتجوا بحجتين، الإجماع وإنه لا يعلم الفرق بينهم. أن أحد القولين خطأ أكيد لأنهم متناقضان، وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين. ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين ومختلفين المفتين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها وأسهلها ويتوسع. طيب هم قالوا إزاي يعرف؟ فبيجيب على أدلتها، فبيقول بقى ويعرف الأفضل بالأخبار. أنا يعني عندي بالأخبار، ممكن بالأخبار وممكن بالإخبار، يعني كلاهما صحيح نفس الشيء، إن الناس يكون هناك استفاضة من الناس إن فلان أعلم من فلان، وبإذعان المفضول له إن واحد منهم يقر إن الآخر أفضل منه ويقول هذا شيخنا هذا كذا خلاص، وتقديمه له، تقديم المفضول للفاضل، وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه، لأنه المطلوب من العامي أن يحصل غلبة الظن لا نفس الأمر. إيه أمارات؟ أن أحدهما له دروس أكثر، أحدهما له تآليف أكثر، أحدهما له فتاوى أكثر، أحدهما بيحضر له 5 والثاني بيحضر له 50 وهكذا. كل الأمارات دي صحيحة. ليه صحيحة؟ لأن المقصود أن يحصل العامي غلبة الظن ولا نفس الأمر. نفس الأمر هذه قد لا يعلمها حتى بعض الخواص، لذلك نحن نقول التفضيل بين العلماء من إيه؟ من أعواص المسائل، لأنه يستلزم أمرين، يستلزم الإحاطة التامة بالعالم، أنك تعرف كل اللي قاله في حياته عشان ترجح بينه من واحد ثاني، وأنك تعلم كل مسائل العلم اللي هو متخصص فيها، يعني عشان تقول ده سؤال مقدس عند الشباب وعند الناس، مثلا من أعلم الناس بأصول الفقه؟ هذا يستلزم أنت تكون يعني إكسبرت، خبير رقم واحد في الأصول، وأن أنت عارف فلان وفلان دول قريت لهم كل شيء وسمعت لهم كل شيء عشان توازن بينهما. فبالك بقى بالأعلمية المطلقة بالكيلو، من أعلم الناس في هذا الزمان؟ أعلم الناس في هذا الزمان دي عشان أنت تطلقه يبقى عارف هذا الإنسان مدخله ومخرجه وعارف غيره، كما يقولون في الزوايا خبايا صحوة في الناس بقايا والحاجات دي، وأنك تكون عارف أغلب مسائل العلوم، وهذا في الناس إيه؟ أندر من الكبريت الأحمر. كل ده كلام فارغ، إن كل هذه التفضيلات إيه؟ لا تقبل إلا في أضيق الحدود من الخبير به، من الخبير به فقط وفي أبواب معينة. يقول فيعرف، لكن احنا هنا في حاله ايه؟ ليست حاله ترجيح علمي، بل حاله عامي ياخذ بما يغلب على ظنه لاجل ايه؟ لاجل التقليد فقط. ويعرف الافضل بالاخبار وباذعان المفضول له وتقديمه له وبامارات تفيد غلبه الظن دون البحث عن نفس علمه، والعامي اهل لذلك، اهل ليه؟ لهذه الامارات لا لتحصيل نفس الشيء. طب والاجماع بتاع الصحابه ده اللي احتجوا به؟ قال الاجماع محمول على ما اذا لم يسالهما. ليه؟ إذ لم ينقل إلا ذلك، يعني إحنا ما عندناش حالة فيها إن واحد سأل اثنين وأخذ بقول المفضول منهما ونقل عليه إجماع، إذا نزل استدلالهم بالإجماع في غير إيه؟ محله. الإجماع المنقول إن الصحابة، عوام الصحابة كانوا يسألون جميع الصحابة دون تخصيص الأعلم بالسؤال، فإذا الإجماع المنقول على محل لا يجوز أن يغادر به ذلك المحل. والإجماع محمول على إذا، على ما إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك. طيب فأما إذا، دي مسألة ثالثة بعد، فأما إذا استوى عنده المفتيان بعد السؤال الكلام، لأن قبل السؤال قلنا ما فيش مشكلة يستفتي أي واحد، فأما إذا استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما، لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض، يأخذ أي واحد. طيب في خلاف، وقد رجح بعضهم، رجح قوم القول الأشد لأن الحق ثقيل، قالوا يأخذ المحرم ولا يأخذ المحل. ليه؟ قالوا لأن هذا الاحتياط، الاحتياط. ورجح آخرون الأخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، بس المشكلة ما لم يكن إثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة، وللحديث هذا أقوى في الاستدلال، وهما قولان متعارضان فيسقطان. الشيخ يقول لك دول متعارضين ولا سبيل للترجيح بينهما، فكلاهما باطل الشيخ يقول، ولأن الآخر هذا فيه شبهة ترخص، وإن كان بعض الناس يضيف هنا قاعدة ذكرها السيوطي وغيره، يقولون من ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد من أجاز، بس له أن يقلد من أجاز لا على سبيل الترخص، على سبيل أنه مبتلى به، يعني هو حاصل عنده قبل السؤال. يعني واحد عمل معاملة معينة تجارية هو واقع فيها فعلا، ثم سأل ولم يتبين له من المفتين الاثنين من أعلم، لو بان له الأعلم وكان محرم خلاص يصير إلى الحرمة، لكن لو لم يظهر له قالوا إذا ابتلي به، يعني إذا كان حاصلا عنده فعلا له أن يقلد من أجاز. وقد روي عن أحمد ما يدل على جواز تقليد المفضول بعد السؤال. إذن هذا القول الثاني روي عن أحمد ما قد يصححه، أنه يجوز أنه يقلد المفضول بعد السؤال. فإن الحسين بن يسار ده من المشاهير أصحاب الإمام أحمد لهم روايات، سأله عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث يقع، فقال له يا أبا عبد الله إن أفتني إنسان يعني لا يحنث، لو أحد قال لي كلام تاني غير الموضوع ده، فالإمام أحمد دل وقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة في بغداد، فقال له إن أفتوني به حل يجوز، قال نعم، وهذا يدل على التخيير بعد الفتية والله أعلم. طبعا الذي عندي أنا في هذه المسألة أنه هذا ليس تخييرا بعد الفتية، وأحمد لم يفته، هو بيسأله إيه حكم المسألة لم يستفته في نفسه، فهذا من جواز أن يصرف المجتهد المستفتي إلى مفت آخر يعلم أنه يقول بقول أخف منه، وهذا يجوز. إن واحد يجي يسألك مسألة والله يروح يستفتي فلان، أنا قولي شديد أنت لا تتحمل، ترى هذا لمصلحة قد يكون هذا، لكن لو صح ذلك على هذا الوجه فهذا يدل على الوجه الآخر أنه يجوز التخيير بعد الفتوى ولا يجب تقليد الأعلم. نقف هنا نكمل بعد 5 دقائق والله أعلم.
ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا سديدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا.